بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآيات المباركات في مطلع سورة النساء تتكلم عن حزمة من التشريعات والضمانات القانونية لفئة من فئات المجتمع، وهي فئة اليتامى. هناك عدة أحكام تبينها الآيات المباركات في أول سورة النساء، نشير إلى عناوينها ثم نتحدث عنها بإذن الله. الحكم الأول: عدم جواز السيطرة على أموال اليتامى من قبل أولياء اليتامى، وعدم حلية التصرف فيها أو ضمها إلى أموالهم الشخصية، فإن ذلك من الإثم العظيم. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: أنه يجوز الزواج بالمرأة اليتيمة إلا إذا خاف الإنسان أن يكون زواجه من هذه اليتيمة هو بغرض السيطرة على أموالها ثم إلقائها في الشارع، كما كان يحصل لبعض الأفراد قبل زمان الإسلام. أما إذا خاف أن يكون منطلق زواجه بهذه المرأة اليتيمة ذات المال، كان منطلق زواجه منها أن يسيطر على مالها، وأنه لا يأمن من نفسه ظلمها فليتزوج في غيرها، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فآنئذ فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غير اليتيمات مثنى وثلاث ورباع. هذا حكم آخر. حكم ثالث في آية بعد هاتين الآيتين اللتين تلوناهما، وهو أن صيانة مال اليتيم من أغراض المشرع الإسلامي، ولذلك لا يجوز أن يعطى اليتيم المال إلا بعد بلوغه راشدا، وأما لو لم يبلغ أو بلغ وهو غير رشيد، كان سفيها، كان غير قادر على التصرف المالي الحكيم، فلا يجوز للولي أن يعطيه أمواله. هذه ثلاثة أحكام تتعرض إليها الآيات المباركات، نشير إليها بعد بيان معنى اليتم. اليتم في اللغة العربية بمعنى الانفراد والانقطاع. اليتيم أيضا سمي يتيما لأنه منقطع عن أبيه، منفرد عن أبيه، ولذلك قيل حتى بالنسبة مثلا إلى بعض الجواهر أو الدرر يقال هذه درة يتيمة، يعني ما إلها نظير، ما إلها مثيل، كأن ما عندها انتماء إلى مجموعة مشابهة إلها، وإنما هي وحدها منفردة. بالنسبة إلى الإنسان، اليتيم هو من فقد والده وهو صغير، لا يزال هذا الولد أو البنت صغيرا ويفقد الوالد، أما لو كان كبير السن فلا يقال له يتيما إلا بنحو من العناية والتجوز نتعرض إليه في بحث توسعة المفهوم. فإذا اليتيم هو من يفقد والده وهو صغير، يتيم الإنسان من يفقد والده وهو صغير ينقطع عن أبيه، هذا يسمى يتيم. أما في الحيوان فقد ذكروا أن اليتيم هو من يفقد أمه، إذا فقد أمه الحيوان يقال له يتيم، أما لو فقد أباه وهو صغير لا يقال له في عالم الحيوان هذا يتيم. ولعل الأمر واضح في اعتماد عالم الحيوان الولد على الأم أكثر من اعتماده على الأب. هذا إذن المفهوم المعنى اللغوي يشير إلى حالة من الانقطاع، حالة من الانفراد بين طرفين، طرف الوالد الذي توفي وطرف الولد الصغير الباقي. في بعض الروايات عندنا يوجد هناك توسع للمفهوم بنحو من الملاحظة والعناية، وهذا موجود في الروايات أن أحدا ينظر إلى مفهوم فيقوم بتوسعته، مثلا يقول الفقاع خمر استصغره الناس، الفقاع خمر، ولكن يريد أن يوسع هذا المفهوم، يقول ترى هذا المفهوم، مفهوم الخمر، ليس فقط خاصا بما تعرفونه، وإنما أيضا الفقاع البيرة أيضا هي نوع من أنواع الخمر. هذا توسع من قبل الشارع. في الروايات في موضوع اليتيم، مفهوم اليتيم، أيضا هناك توسع بملاحظة من الملاحظات. مثلا الأئمة عليهم السلام يعبرون عن الشيعة في زمان غيبة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأنهم أيتام آل محمد. هذا التعبير من الواضح أنه ليس تعبيرا حقيقيا، لأن اليتيم يعني الصغير الذي يفقد أباه، لكن هذا من توسعة المفهوم عندما يلاحظ المتكلم أن هناك أبا روحيا وهو الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه، وهو قد انقطعت عنه شيعته ولم يستطيعوا أن يتواصلوا معه مباشرة، فكأنهم أيتام وكأن أباهم غائب عنهم. ولهذا ورد في الروايات أن عالم الدين، أن الفقيه، أن الذي يحرص على القضايا الدينية في تعليمها إلى الناس هو بمثابة كافل أيتام آل محمد لذكره الشرف والصلوات. فهذا من توسعة المفهوم. أيضا عندنا في الروايات أن الإمام الصادق عليه السلام يسأله أبو بصير أحد أصحابه، يقول له: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ أسهل شيء اللي يمكن أن يودي الإنسان إلى النار ما هو؟ قال: أكل مال اليتيم ولو درهما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيسر ما يدخل به العبد النار أن يأكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم. الإمام الصادق هنا يستعمل توسعة المفهوم، يقول إحنا اليتيم، فإذا حرمنا إنسان من حقنا في الخمس كان كآكل مال اليتيم ظلما. هذا توسع في المفهوم. وإلا الأصل في اليتيم أنه ذلك الذي يفقد أباه وهو صغير السن، فإذا بلغ خرج عن حد اليتم. لا يتم في الرواية لا يتم بعد احتلام. إذا الإنسان احتلم بلغ ذاك الوقت ليس بيتيم، لكن هذا لا يسلم إليه المال كما سيأتي بعد قليل. هذا الحكم الأول اللي ذكرناه. حكم آخر تشير إليه الروايات، تشير إليه الآيات المباركات بجواز النكاح والزواج في اليتيمات ذوات الأموال إذا اطمأن الإنسان من نفسه أنه سيكون مقسطا وعادلا ولن يصادر أموالهم. هنا لابد أن نسأل، هناك تأكيدات كثيرة من قبل المشرع الإسلامي على اليتيم، لماذا؟ الجواب على ذلك أن أي مشرع حكيم عندما يلقي نظرة على المجتمع يشوف في هذا المجتمع فئات من فئات المجتمع من هم الأقوياء والمتغلبون والذين يستطيعون الدفاع عن مصالحهم وقضاياهم بلسانهم بسنانهم بيدهم. هذا ما يحتاج إلى كثير من الضمانات، ليش؟ لأنه هو قادر على تحصيل حقه. ينظر إلى فئات أخرى بطبيعة وضعها الاجتماعي هي تعيش حالة من الضعف والانكسار، فيقوم بجعل بعض الضمانات القانونية لتقوية موقف هذه الفئات الضعيفة، مثل النساء، فيجي يقول رفقا بالقوارير، يجي يقول لقد ما زال يوصيني جبرائيل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه لا يحل طلاقهن إلا من فاحشة مبينة. يجي يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، فيرى أن هذه المرأة في موقف هو بطبيعة الحال ليس الموقف الأعلى، ليس الموقف الأقوى، يضع ضمانات: عاشروهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يقرر المهر في شأنها، لأنه لو خسرت بالزواج شيئا لا أقل قد ربحت مقدارا من المال تستطيع به أن تقيم حياتها. فيضع مجموعة من التشريعات القانونية اللي تحمي هذا الموقف الضعيف للمرأة. وكذلك بالنسبة لليتامى، اليتيم وضعه النفسي والاجتماعي وضع منكسر. أنت عندما ترجع إلى منزلك في الليل يرجع إليك أبناؤك يشعرون أنهم قد عادوا إلى مرفأ، عادوا إلى ملجأ، استندوا إلى ظهر، بينما اليتيم يرجع إلى بيت لا يحتضنه إلا جدران أربعة، يشعر بالضعف، يشعر بعدم الانتماء، يشعر بالانقطاع والانفراد. هنا يحتاج إلى بعض الضمانات القانونية من المشرع وبعض التوجيهات الأخلاقية. توجيهات أخلاقية كثير: من مسح على رأس اليتيم كان له بكل شعرة تمر عليها كفه حسنة أو درجة. أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار إلى الوسطى والسبابة، يعني منزلة متقاربة في الجنة، أي توجيهات أخلاقية. لكن أنت تعلم أن التوجيهات الأخلاقية لا تنتهي إلى نتيجة ما لم تتحول إلى قانون تشريعي يلزم به الإنسان، وتوجد هناك جهة قائمة على تطبيقه. لذلك جاء مجموعة من القوانين ولم يكتفي بالتوجيهات الأخلاقية. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إثم عظيم. إذا عندك يتامى فكر في أن مالهم يكون محفوظا، وإذا بلغوا كما سيأتي فيما بعد بلغوا راشدين أعطه ماله ولا تحتجبه عنه. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أكلك لماله خبيث ومالك هو الطيب، فلا تستبدل. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تضمها تقول خلينا نستثمر في الجميع وإن شاء الله الربح يكون إلي، هذا نوع من أكل مالهم إلى مالك، وربما ذهب رأس المال وآنئذ تكون ضامنا له. إنه كان حوبا إثما كبيرا. ينقلون أن رجلا من غطفان كان له ابن أخ صغير وقد توفي والده وخلف له أموالا كثيرة، فلما بلغ هذا الشاب مبلغ الرجال، طلب أمواله، أعطيني فلوسي. فذاك العم قال له خليها أجمعها إليك، وفي إيدي محفوظة أحسن من في إيدك ضايعة، وأنت غدا أو بعد غد لازم تتزوج، وخلينا نجمعها، وتحتاج إلى بيت، لازم نحجب هالأموال حتى تكون لك بمثابة ثمن البيت وما شابه ذلك. هذا الشاب قال له أنا بالغ وراشد وأعرف وأريد، فلم يقبل، رفع الغلام الشاب أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فاستدعى العم وسأله، فجاب هاي المبررات أنه أنا أريد أن أجمعها لزواجه وأريد كذا وأريد كذا. فنزلت الآية المباركة كما قيل في سبب النزول: لا تأكلوا أموال اليتامى، آتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا، إثم عظيم. هذا الرجل يظهر كان متدين، فقال أطعنا الله وأطعنا الرسول، وأعوذ بالله من الحوب والإثم الكبير، أخذ فلوسك وأرجعها إليه. وينقلون أن بالفعل هذا الشاب كان يتصرف في أمواله بأحسن الأنحاء وأفضل الوجوه. فأول حكم الآية المباركة تقول آتوا اليتامى أموالهم. لعلك تقول الحمد لله أنا بعيد عن هذه، ما عندي ولايات ولا عندي كذا، لكن قد إنسان إخوانه الصغار غير البالغين بعدما توفي أبوهم وهو الكبير صار عنده يتامى، مو إلا يتامى الآخرين، لا حتى يتامى والدك إذا كانوا صغار، وإنت صارت الوصية صوبك أو الولاية صوبك، أو التصرف في الأموال من جهتك، أو كنت كبيرة العائلة ويتوقع منك هذا أيضا. آتوا اليتامى أموالهم، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: وإن خفتم ألا تقسطوا في النساء في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بعض المفسرين قال أصلا ماكو ارتباط بين هذين القسمين، إذا تخافوا من عدم العدل في اليتامى روح تزوجوا، شنو هذا، وش الربط بينهم؟ الجواب على ذلك: إذا يتوجه الإنسان إلى الوضع التاريخي اللي نزلت فيه هذه الآيات المباركات يفهم الارتباط. كان في زمان الجاهلية خصوصا قبل الإسلام قضية الغزو والقتال على أشده، والفخر كان بأن هذا يغزو ويسلب وينهب ويقتل، هذا فخر طبيعي في هالمعارك اللي يقتل الرجال فيها، يخلفون من ورائهم ذرية، خلف من ورائهم بنات أولاد، ويخلف أيضا أموال. فقسم من الناس كانوا إذا رأوا فتاة فقدت أباها وعندها أموال يروح يركض وراها يتزوجها، حتى ماذا؟ حتى يأخذ فلوسها بالتدريج، فإذا استهلك أموالها تركها. لما صار التشريع الإسلامي هاي فد ملاحظة، يقول لهم القرآن إذا تخافوا مو أن تأكلوا، لا حتى من عدم العادل، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الفتيات اليتيمات اللي عندهم أموال، إذا خايفين إذا تتزوجوهم من الممكن عينكم تنمد على الأموال ويدكم تأخذها، فلا تروح تتزوج ذاك الصوب، فانكحوا في غيرهن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غير اليتيمات. ليش تورط نفسك في هذه الجهة وآنئذ تكون غير عادل وتتورط في أخذ الأموال؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أكو خلق الله كثير نساء كثيرات ظلت على هاي اليتيمة اللي أنت إذا رحت تتزوجها من الممكن عينك تمده إلى أموالها ثم تحتجب أموالها عنها. نعم، إذا أنت إنسان تقي وقنوع ومتدين تقول مالها لها، ما لي شغل فيه، ماذا تريد أن تصنع فيه؟ أنا رجل أنعم الله علي، لا حاجة لي في أموالها، ماذا تريد أن تصنع؟ روح تزوج، ما في مانع. أما إذا خفت ألا تقسط ألا تعدل، آنئذ فلا تروح تورط نفسك فيها المستنقع، وإنما اذهب وتزوج امرأة أخرى من سائر النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا هنا المفسرون وعليه الإجماع من الفريقين أنه الواو هنا ليست بمعنى الجمع، وإنما أو مو يعني ثنتين زائد ثلاث زائد أربع حتى يصيروا تسع، كلا، وإنما بمعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ثنتين أو ثلاث أو أربع، هذا يجوز. وأما قضية التسع فعليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز أن يقوم الإنسان المسلم بالزواج الدائم من أكثر من أربع نساء في وقت واحد، تسع ماكو. نعم، هذه من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله، وللنبي أحكامه الخاصة في هذا المورد وفي غيره. طيب، وأما الزواج الدائم فلا يحل للإنسان سوى أربع، ولذلك يتعجب الإنسان عندما يجد بعض الكتاب خصوصا في الفقه كما فعل صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، عندما ينسب إلى الإمامية أنهم يقولون بجواز الزواج الدائم من تسع نساء، لما يتعرض إلى أحكام الزواج يقول الإمامية عندهم يجوز الزواج بتسع نساء، وهذا كلام غير صحيح. حتى أن أحد مشايخنا الأفاضل يقول التقيته في مؤتمر صاحب هذا الكتاب وقلت إلي من وين جايب هذه الفتوى اللي تقول أن الإمامية يقولون بتسع نساء، من وين جايبه؟ قال موجود في كتبهم. قلت لي جيب لي كتاب واحد أو عالم واحد من زمان الغيبة الكبرى إلى الآن، أريد تقول لي واحد من العلماء قد قال هذا الكلام. طبعا يقول لم يجد أحدا. بعد ستة أشهر يقول أنا تحدثت في هذا الموضوع في مكان ووصل إليه الخبر فانزعج، كيف أن فلان من شيوخ الشيعة يتكلم علي في محاضرة؟ فأرسلت إليه رسالة أنه رويدا أنا ما قلت إلا أن فلان صاحب هذا الكتاب نسب إلى الشيعة رأيا لم يقل به أي واحد من علمائهم، وأنا انتظرتك ستة أشهر تجيب لي اسم عالم واحد أو كتاب واحد من كتب الشيعة فلم تصنع. وعجبا، أنت يسوءك أن يقال عنك ما قلت ولا ترى أنه يسيء إلى طائفة كبيرة من المسلمين، كيف تقول عنهم غير الحق؟ لا أحد من فقهاء الشيعة يقول هذا الكلام الذي نقلته، فأنت لما تسيء إلى هذه الطائفة عدة مئات من الملايين هذا حلو بارد، بس إذا واحد قال لك أنت مخطئ وكنت كذلك مخطئا هذا بالنسبة لك تعد شيء من التجني أو التهجم، هذا ما لكم كيف تحكمون؟ طيب، شيعة أهل البيت عليهم السلام طبقا للقرآن وروايات أهل البيت عليهم السلام لا يجيزون الزواج الدائم في وقت واحد بأكثر من أربع نساء، كما قال القرآن الكريم مثنى وثلاث ورباع، وحملت هذه على الأولى على الجمع، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قضية الزواج ليست عملا جنسيا يريد الإنسان فيه أن يفرغ شهوته، وإنما هي لأجل إقامة حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. العدالة من حدود الله، إذا تخاف ما تعدل بالمقدار الشرعي لماذا تقدم هذا؟ هناك إذا تخاف أن تقدم لا تروح وراء هذا الزواج. إذا خفت أن لا تعدل بين النساء المتعددات لا تروح تورط نفسك وراء هذا المشوار. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا، أن لا يصير عندكم ميل وظلم لطرف على حساب طرف آخر. طيب، الحكم الثالث اللي تتحدث فيه الآيات هو أن يدفع المال إلى اليتيم عندما يبلغ راشدا. البلوغ حد تكويني تترتب عليه آثار شرعية، كل الأحكام الشرعية تتوجه إلى الإنسان بعد بلوغه. 15 سنة عمره صار أو احتلم وخرج منه السائل المنوي أو أنبت الشعر الخشن والغليظ على العانة، هذا بالنسبة للشاب. أو أكملت البنت مقدار 9 سنوات قمرية أو نزلت عليها الدورة الشهرية، هذه من علامات البلوغ التكوينية. تكوينا يمر كل واحد بهذه المرحلة، وكل واحدة تظهر عليه واحدة أو أكثر من علامات البلوغ، فيصير ذاك الوقت بالغ. إذا صار بالغ توجهت إليه جملة من الأحكام، أصبح مطالبا بالصيام بالصلاة بسائر الأحكام العبادية، أصبح معاقبا ومثابا لو فعل ولو ترك. طيب، ويحاسب أيضا على هذه الأعمال العبادية لو تركها. لكن بالنسبة إلى اليتيم هناك شرط آخر في دفع المال إليه، يقول له الصلاة لازم تصلي، صوم لازم تصوم، لكن أن تستلم أموالك تحتاج إلى اختبار تدبيري واقتصادي وحياتي، خلينا نشوف كيف تتصرف في هذه الأموال. أعطيه مثلا 1000 ريال، شوفه يروح يشتري إليه مثلا 2000 نفاخة ويقوم ينفخها ويفقعها. طيب، هذا حتى 500 ريال زايد عليه، لا تعطيه ميراثه من أبيه 100,000 ريال، هذا تضييع لهذا المال، أنت مدى تنفعه، أنت تضره بهذه الصورة. قل أريد أعطيك 2000 ريال، شو راح تسوي فيه؟ قل لك أروح البقالة وأشتري لي مصاصات بقد ما تجيب هال2000 ريال. طيب، هذا يتبين ليس رشيدا وإن كان بالغا. لا أكثر من هذا، يا بعطيك 10,000 ريال، شو راح تسوي فيها؟ أروح أشتري إلي مثلا ماطور وأصعدها على فوق وأطلع حركات پهلوانية. هذا يتبين ليس فيه حسن إدارة لأمواله ولا لحياته. فإن آنستم منهم رشدا، يعني رجل صار فعلا انتقل من دور الطفولة إلى دور الرجولة، أصبح يقدر الأمور بمقدارها، يخطط يفكر، ما تعتريه حالات الطفولة، ما يصرف أمواله هكذا عبثا. ذاك الوقت فادفعوا إليهم أموالهم، لا تأخذوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لا خلاص أعطيه، ما لك حق تأخر تقول بعد 2 سنوات و3 سنوات وأريد أجمعها إلى زواجك وأريد أجمعها إلى بيتك وأريد أستثمرها في فلان مكان وفلتان. أبدا، خلاص أنت لا تستطيع التأخير. هذه كلها بغرض حماية وصيانة هذه الطبقة وهذه الفئة الضعيفة الموجودة في المجتمع من جهة توجيهات أخلاقية للرأفة بها والرفق بها والرحمة لها، ومن جهة أخرى ضمانات قانونية، وأيضا هناك جهة إلزام. لذلك لما ذاكر الشاب شاف أن عمه قد احتجب أمواله عنه راح إلى النبي، والنبي ألزمه بأن يدفع الأموال. كذلك الحاكم الشرعي ما يقدر هذا الذي عنده الأموال من الأولياء أن يأخرها ويقول أنا أفهم من الباقين وما علي منهم، لا، بقوة القانون يجب أن يدفع إليه. ومن ذلك أيضا الرعاية النفسية والعناية الروحية اللي من خلالها يستنقذ اليتيم من الشعور بالضعف والغربة والانفراد والانقطاع، وهذا يحتاج إلى مزيد من العناية قام به أئمة الدين وقادتهم، قادة المؤمنين كعلي صلوات الله وسلامه عليه. أحد أصحاب أمير المؤمنين يقول: كنت أرى عليا يلعق اليتامى العسل بيده، يعني يأخذ العسل بإيده في ملعقة ويخليه في فم اليتيم. العسل اللي الإمام علي ما يذوقه، يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ولكن نفسه يشيل العسل بالملعقة ويلعقه اليتيم. يقول: رأيت ذلك مرارا حتى تمنيت لو أنني كنت يتيما، حتى أحظى بهالعناية وهالرعاية من أمير المؤمنين عليه السلام. والإمام كان بيته ملفى لليتامى ومحل لمن لا يجد له ظهرا، كما حصل بالنسبة إلى ابنة أبي ذر، كما في الروايات التاريخية تعلمون أن أبا ذر قد نفي في زمان الخليفة الثالث إلى الربذ، هو وزوجته وابنته. هناك أيضا الربذ، هالمكان الموحش والمقفر، لا زرع ولا ضرع ولا جو حسن. ماتت زوجة أبي ذر، ثم توفي أبو ذر، وبقيت هذه الطفلة اليتيمة وحيدة. تصور، واحدة في الصحراء. فقال لها أبو ذر وهو يحتضر: يا بني لا تيأسي، فإن حبيبي رسول الله قد أخبرني وهو الصادق أن ركبا يأتي من هذه الناحية، فخرجي إليهم وقولي: هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه، هلموا لتجهيزه. فعلا قضى نحبه، رجل يحتاج إلى من يجهزه، قامت تنتظر وإذا بركب من تلك الناحية قد أقبل، أشارت إليه فإذا به فيه عدد من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. قالت لهم: هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد قضى نحبه، فهلموا لتجهيزه. جهزوه، غسلوه، كفنوه، دفنوه في قبره، وعلموا مكانه. ثم قالوا لهذه البنت: هل أمي معنا؟ ما عندك أحد هنا تكوني في الصحراء وحدك تموتين؟ فأخذوها معهم إلى المدينة. سألوها: عندك أهل في المدينة؟ قالت: لا. إلى أين تريدين الذهاب؟ فقالت: خذوني إلى بيت علي بن أبي طالب، هذا بيت اليتامى وراعي اليتامى ووالد اليتامى ومن يعيشون في كنفه. فبقيت في بيت أمير المؤمنين عليه السلام، حتى لقد قيل أنها وجدت من الرعاية والعناية ما لم تجده في بيت أبيها. هاي عناية علي بيتامى المسلمين، كيف صنع الناس بيتامى علي بن أبي طالب؟ كيف صنعوا بيتامى الحسين سلام الله عليه؟ إذا مرت يد على رأس يتيم خففت عليه الحزن. شنو خلوا من الأيادي، بل شنو خلوا من السياط على رؤوس اليتيمات، يتامى علي بن أبي طالب ويتامى الحسين ويتامى رسول الله صلى الله عليه وآله. اليتيم يحتاج إلى كلمة مواساة ترفع من معنوياته، وإذا بهؤلاء ينادون علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. اليتيم يحتاج إلى مكان، إلى بيت يستره ويكنه، وإذا بهؤلاء يحرقون حتى الخيام، وتبقى أولئك اليتيمات واليتامى في الصحراء لا شيء يكنهن، وإنما تلاحقهن النار وهن يجرين من مكان إلى مكان. يقول بعض من حضر: نظرت إلى علوية وقد اشتعلت النار في أطرافها وهي تجري على غير هدى، لحقت بها وهي تعدو خوفا إلى أن عثرت بالتراب وقعت على الأرض. قلت لها: علوية توقفي. التفتت إلي قالت لي: أقرأت قول الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر؟ أنا يتيمة الحسين، ماذا تريدين؟ قالت لي: يا هذا، هل تعرف طريق الغريب؟ قلت لها: ماذا تصنعين به؟ قالت: أخبرتنا عمتي زينب أن قبر جدنا علي أمير المؤمنين هناك. هذا الرجل كان حامل يتامى، كافل اليتامى في حياته. أنا أذهب إلى قبره وأستجير بقبره. قال لها: طريق الغريب بعيد وأنت وحيدة، عودي إلى الخيام. التفتت قالت: ويحك، هل أبقت لنا النيران من خيمة؟ وين أرجع؟ ماكو خيمة باقية. طلعت يتيمة مروعة من خيمة حسين، كل من تشوفت ناشدة: يا درب الغريوة. شافت لعين وقال: ردي يا حزينة، درب الغريوة وين توصلين؟ وهالبر الاقفر كيف وحدك تقطعين؟ ردي الخيمة يا حزينة لا تضيعي، ودرب الغريبين وبينه شد الرحال، وانتي وحيدة وما إليك معروف رجع. قالت: تخلوني وسمعوا ربي يشقى في محكم القرآن في عما وياسين. يقول: رجعت، بدل أن تتجه إلى الخيمة اتجهت إلى وسط المعركة وألقت بنفسها على جنازة قد فصل رأسها وهي تنادي بلسان حالها: يا أثار الأبو يا ناس خيمة، يفي على بناته وحريمة، يا والدي والله عظيمة. أنا صير من زغري يتيمة، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.